الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن ندخل في ما ذكره الشارح في أركان وواجبات الصلاة، نذكر مسألة لم يعرج عليها المؤلف، وهي من مسائل الخلافية في أفعال الصلاة، وهي مسألة النزول إلى السجود، النزول إلى السجود. هل يكون النزول إلى السجود على اليدين أو على الركبتين؟ من يطبق هذا؟ بدك يا عوض، قم الآن. تقول سمع الله لمن حمده، كيف تنزل على يديك؟ أيوة، تقدم اليدين بعدين الرجلين. وكيف تقديم الركبتين؟ أيوة، تنزل ركبتين ثم تضع اليدين. كيف تفعل؟ هذه مسألة خلافية قديما وحديثا بين أهل العلم. فذهب الشافعية والحنابلة والحنفية، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين وغيرهما، إلى تقديم الركبتين على اليدين. تنزل أولا على الركبتين ثم تضع اليدين. واستدلوا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رفع يديه قبل ركبتيه. كيف هذا رفع يديه قبل ركبتيه؟ الآن أنت الآن قائم للركعة الثانية مثلا، كيف تفعل؟ رفع يديه قبل ركبتيه، هذا عند القيام. كيف؟ ايوه بعين تقوم ترفع اولا يديك ثم ترفع ركبتيك، هذا معنى هذا الحديث. وهذا الحديث رواه ابو داود والترمذي والنسائي، وهو عمدة من ذهب هذا المذهب. والحديث ضعفه جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ الألباني بتفرد شريك القاضي، وهو لا يتحمل التفرد لضعف فيه، فضعف الحديث الشيخ الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل الحديث. هذا القول الأول. القول الثاني، يرون تقديم اليدين على الركبتين، وهذا مذهب الإمام مالك ورواية عن أحمد، لكن المشهور الأول عن أحمد، عن الإمام أحمد المشهور تقديم الركبتين، لكن هذه رواية عنه تقديم اليدين. وذهب إلى هذا العلامة الألباني وشيخنا الوادعي رحمهم الله تعالى، وعمدتهم في الاستدلال على هذا القول بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أبو داود والنسائي، وصححه العلامة الألباني. واستدلوا أيضا بأثر عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه الحاكم وصححه الألباني، ورواه البخاري أيضا معلقا بصيغة الجزم. ورد الجمهور على القائلين بهذا القول أن الحديث وقع فيه قلب، وأنه يخالف الواقع. فتعرفون البعير، البعير أين تكون يداه؟ أمام، صح، ورجلاه خلف، ورجلاه خلف. فإذا برك البعير هل يبرك من الخلف أو من الأمام؟ البرك يعني الجلوس، لما يريد أن يجلس البعير هل يجلس أولا على الرجلين ثم يجلس على اليدين، أو يجلس على اليدين ثم يجلس على الرجلين؟ من رأى بعيرا يبرك؟ هذا اختلف فيه العلماء. قالوا، يعني الذين قالوا بالقول الأول، قالوا البعير يبرك بيديه من الأمام، أولا يضع اليدان، يضع اليدين ثم ينزل المؤخرة. فإذا كان واقع البعير هكذا فالحديث أوله يخالف آخره، لأن الحديث يقول ماذا؟ إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم أو ليضع يديه قبل ركبتيه. يعني إذا وضع يديه قبل ركبتيه هنا خالف البعير أو وافق البعير؟ وافق البعير، وأول الحديث فيه الأمر بمخالفة البعير. فهمتم هذا الآن؟ وهذا ما ذكره ابن القيم، ابن القيم يقول هذا، يرى أن المصلي يقدم ركبتيه على يديه، وقال الحديث فيه قلب. ولعل وجاءت يعني بعض الروايات عند بعض أهل كتب الحديث أنه قال وليضع ركبتيه قبل يديه، قال وهذا هو الصواب. لكن من قال بتقديم اليدين على الركبتين قال لا، البعير أولا يقدم رجليه ثم يقدم يديه، فهذا يحتاج واحد بدوي يحكم بينهم، صح؟ فمن رأى بعير يبرك، هل البعير يعني يبرك على يديه أو على رجليه؟ قالوا لا، الحديث يدل على أن البعير يبرك على رجليه، أولا ينزل الخلف ثم ينزل الأمام. وأنا رأيت بعيني أن الجمل أول شيء ينزل للوراء ثم للأمام ينزلها هكذا. هل حد رأى بعير يبرك؟ المهم الأدلة التي فيها النزول على اليدين أدلة أصح من أدلة القائلين بالنزول على الركبتين. طيب، فمسألة هي يعني مسألة خلافية قوية بين أهل العلم، ومبنى هذا الخلاف على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، ومن حيث فهم الحديث، ومن حيث فهم الحديث. فالله أعلم، الأقرب القول بتقديم اليدين على الركبتين لحديث أبي هريرة ولحديث ابن عمر. أما حديث وائل بن حجر الذي استدل به الجمهور ففيه ضعف، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله، يعني ما حد منكم بدوي أو رأى بعير يبرك ولا شيء؟ بطاهر ما عندكم شيء في أمريكا جمال؟
لا، عندنا بقر.
بقر بس؟ لا، نحن نتكلم على البعير الآن. ما عندكم في إندونيسيا جمال؟ هل ما رأيت بعير يبرك؟ من رأى بعير يبرك؟ إذن أنتم الآن ركزوا على هذا، إذا رأيتم بعير يبرك انظروا ماذا يقدم أول شيء، يقدم الأمام أو الخلف، حتى نفهم الحديث هذا وحتى نعرف يعني. أقوال أهل العلم، هل صحيح أنه يبرك على الأمام أو يبرك على الخلف؟ لأن الحديث فيه أن البعير يبرك على ركبتيه، يبرك على إيش؟ على ركبتيه، والركبتين تكون في اليدين أو في الرجلين، تكون في الرجلين. إذن أول ما ينزل اليد الرجلين يعني الركبتين وليس اليدين، فهذا يحتاج إلى تأكد أو سؤال بعض الأعراب الذين يعايشون الإبل، يعايشون الإبل، والله أعلم. قال المؤلف والشارح: أركان الصلاة 14، وهذا على سبيل يعني الحصر بما وردت به الأدلة، بما وردت به الأدلة. فحاصل ما ذكر العلماء من أركان الصلاة هذه 14 ركنا، وقد مرت معنا هذه الأركان، لكن هنا من باب يعني ضبطها أو من باب حصرها ومن باب كذلك تقريبها لطالب العلم. فذكر أولا القيام مع القدرة، ويستدل لذلك بقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وبحديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له لما اشتكى من البواسير: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. وقوله فإن لم تستطع هذا دليل على ركنيته، لأنه لو لم يكن ركنا لما قال له فإن لم تستطع، قال له يجوز لك أن تصلي ولو قاعدا، لكن هنا يسقط عند العجز. وتكبيرة الإحرام يستدل لها أولا بحديث المسيء في صلاته، وهذه قلنا قاعدة، حديث المسيء في صلاته كل ما ورد فيه عند جمهور العلماء فهو ركن إن كان في ماهية الصلاة، وشرط إذا كان خارج الصلاة، وهذا هو الفرق بين الشرط والركن، كلاهما لا بد منهما في العبادة، لكن الشرط يكون خارج العبادة والركن يكون في أثناء العبادة. فتكبيرة الإحرام جاءت في حديث المسيء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. وأيضا لحديث رواه أبو داود وغيره قال في الصلاة عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فقوله تحريمها يعني لا بد منها، ولذلك سميت تكبيرة الإحرام، لأنه يحرم على المصلي أن يفعل ما كان مباحا له قبل هذه التكبيرة من الأكل أو الشرب أو الكلام في غير ذكر الصلاة. وقوله قراءة القرآن مر معنا أيضا في حديث عبادة بن الصامت: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأيضا حديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر من القرآن. فحمل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على فاتحة الكتاب لأنها هي الركن. قال رابعا: الركوع والاعتدال بعد الركوع والسجود على 7 أعضاء والرفع منه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في جميع الأفعال والترتيب بين الأركان، كل هذا هذه الأركان وردت في حديث المسيء في صلاته، لأن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي، قال: يا رسول الله ما أحسن وغيرها فعلمني، فعلمه ما تصح به الصلاة، فقال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اعتدل حتى تطمئن قائما، هذا كل الأركان التي ذكرها، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وجاء السجود الذي يتم به السجود الشرعي أنه على سبعة أعضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء. وكذلك الرفع من السجود، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا. نعم. والجلوس بين السجدتين، ايش الفرق بين الرفع منه والجلوس بين السجدتين؟ الرفع منه لا يلزم منه الجلوس، مجرد الرفع هذا ركن، والجلوس هذا ركن آخر، لأنه كل ذلك ورد في حديث المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. نعم. قال الطمأنينة في جميع الأفعال، وهذا أيضا في قوله حتى تطمئن راكعا ساجدا قائما جالسا، إذن دل ذلك على أن في هذه الأفعال كلها تكون الطمأنينة. قال الترتيب بين الأركان، ودليل الترتيب بين الأركان أيضا ما جاء في حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له هذه الأفعال بثم، وثم في اللغة العربية ماذا تفيد؟ تفيد الترتيب، تفيد ماذا؟ الترتيب. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، فما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قدم شيئا من هذه الأركان على شيء، وإنما كان يفعلها مرتبة، كان يفعلها مرتبة. قال التشهد الأخير، التشهد الأخير يستدل له بحديث ابن مسعود أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد نقول السلام على الله.
الصلاة الإبراهيمية.
كيف؟
على النبي.
لا لا لا، في التحيات كنا نقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات. لعلك تقصد حديث آخر، أما هذا الحديث جاء في التشهد. خلي، هذا حديث آخر، لكن هذا الحديث جاء أن الصحابة كانوا يقولون السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. كيف أنت تقول السلام على الله والله هو السلام؟ وإنما السلام على عباد الله، ولذلك علمهم التحيات، لأن فيها السلام علينا عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طيب، فالشاهد من هذا قول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، فدل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه فرض، على أنه فرض. نعم. أما الجلوس له فكذلك، يعني يستدل له بحديث المسيء في صلاته، فإن في بعض رواياته ورد الجلوس، وأما الصلاة على النبي فهو حديث كذلك ابن مسعود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بصيغة الأمر قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما ذكر. وأما التسليمتان فقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. فكل هذه الأركان وردت بها الأدلة العامة و كذلك الخاصة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واجبات الصلاة ثمانية، وسيذكر المؤلف الفرق بين الركن والواجب. الركن من تركه بطلت ركعته أو صلاته. طيب الحمد لله مديكم الله سبحانه. أما الواجب فإذا تركه المصلي نسيانا أو سهوا فلا تبطل صلاته. أما الركن ولو تركه سهوا أو نسيانا فإن صلاته تبطل. والواجب ضابطه الأمر به، الأمر به في الصلاة، مثل التشهد الأول. التشهد الأول قد يقول قائل لماذا ما نجعله مثل التشهد الأخير، فإن حديث ابن مسعود عام قبل أن يفرض التشهد ما ذكر التشهد الأخير. نقول الدليل سهو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التشهد، فإنه سهى عليه الصلاة والسلام وجبر هذا السهو بماذا؟ بالسجود السهو. لو كان التشهد الأول ركنا لما جبره عليه الصلاة والسلام بسجود السهو، لأن الركن ما يجبر بسجود السهو. صح، الركن ما يجبر بسجود السهو، فهذا الدليل على أن التشهد الأول ليس بركن وإنما هو واجب، وكذلك الجلوس له، الجلوس له واجب وليس بركن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وذلك كذلك الأمر بها، الأمر بها في بعض الأحاديث. وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما الركوع فعظموا فيه الرب، فهذا فيه أمر. وكذلك سبحان ربي الأعلى جاء كذلك الأمر، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، رب اغفر لي رب اغفر لي، لكن مرة مرة يريد يعني أن تكفي مرة واحدة، الواجب أن يقال هذا الذكر مرة واحدة، وما زاد فهو مستحب. قال وما زاد فهو مسنون، يعني من هذه الأذكار التي مرت. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، للأمر به كذلك، وهذه المسألة قد تقدمت معنا. طيب، وأن الصحيح ما ذكره المؤلف أن سمع الله لمن حمده إنما للإمام والمنفرد، أما للمأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وفي التكبير قال وإذا كبر فكبروا، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرع للمأموم أن يقول مثل ما يقول الإمام لقال مثل التكبير قولوا سمع الله لمن حمده، فدل ذلك على أن سمع الله لمن حمده إنما هو للإمام والمنفرد. وربنا لك الحمد للكل، للكل يعني للإمام والمأموم والمنفرد، الكل يقول ربنا ولك الحمد. فهذه هي الثمانية واجبات الصلاة، هذا مهم للمسلم يحفظها ويعلمها حتى يصلي صلاة صحيحة كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. أركان الصلاة 14 وواجبات الصلاة 8. طيب، قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو، وكذا بالجهل، يعني إنسان جاهل أن يقال مثلا في الركوع سبحان ربي العظيم، فإذا سلم وقال ما قلت سبحان ربي العظيم يقال له اسجد سجود السهو، وسيأتي معنا أحكام السهو نؤجلها إلى الباب الذي بعده، باب سجود السهو والتلاوة والشكر. فالآن فقط يريد أن يفرق بين الواجب وبين الركن، بين الواجب وبين الركن. قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا ولا عمدا، بمعنى لو إنسان مثلا سهى فلم يسجد السجدة الثانية، سجد السجدة الأولى يظن أنه الثانية ثم قام، وهنا يقال له إن كنت قريبا من هذا الفعل فعل السجود فاسجد مرة ثانية، تذكر وهو يريد أن يطلع أو قد طلع شيئا يعود ويسجد. طيب، ثم عليه سجود السهو كما سيأتي معنا في أحكام السهو. لكن إذا انتقل إلى ركن آخر فهنا تفوته الركعة التي لم يسجد فيها فيؤدي ركعة ثانية. واضح؟ طيب، جاهل، إنسان جاهل أن الركوع ركن. طيب، فقيل له أنت لم تركع، قال ما أدري أن الركوع ركن. يقال له إذن أعد هذه الركعة أو أعد الصلاة كاملة إذا لم يركع فيها جميعا، أو عمدا يعني لم يركع أو لم يسجد عمدا، ما هو جاهل، يقال له أيضا من باب أولى أن صلاتك غير صحيحة، كنت في الركعة هذه أو في غيرها من ركعات الصلاة، فيدل هذا على أن الركن لا يسقط بأي حال من الأحوال. وأما الواجب فعند الحنابلة من تركه عمدا يجب عليه إعادة هذا الركن، هذا الواجب، هذه الركعة يجب عليه، فركعته غير صحيحة. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو عمل هذا العمل متعمدا ليس ساهيا ولا جاهلا، ففرقوا بين الساهي والجاهل وبين العامد، فقالوا العامد هذا كالمستهزئ بأفعال الصلاة فتلزمه الإعادة، وهو قول وجيه حتى لا يتساهل في أمر إنقاص شيء من الصلاة. قال والباقي سنن، سنن وأقوال وأفعال مكمل للصلاة، مثل دعاء الاستفتاح ليس بواجب، تمام، مثل رفع اليدين عند المواضع الأربعة، عرفنا أن اليدين ترفع في أربعة ماذا؟ مواضع، فالرفع هذا كذلك من السنن، من السنن. كذلك من السنن مثلا ما تقدم معنا في النزول عند الركوع، أن تنزل بيديك، هذا من السنن. من السنن كذلك الإشارة عند التحيات باليمين، وهذا ما أشار إليه المؤلف لكن صح بها الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد رفع أصبعه السبابة وحلق بأصبعيه الإبهام والوسطى، هذا أيضا من السنن. من السنن كذلك أن تلقي ببصرك وأنت واقف إلى موضع السجود، هذا كلها الأفعال من السنن. من الأقوال التي هي من السنن قلنا دعاء الاستفتاح، من الأقوال التي هي من السنن كذلك الدعاء في السجود أو كذلك بعد التشهد، هذا أيضا من السنن. فكل فعل أو قول في الصلاة ليس بركن ولا بواجب فهو سنة، والذي ينبغي للمسلم أن يؤدي الصلاة بجميع أفعالها وأقوالها من شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وعن أبيه قال والأركان ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وهذا قد تقدم معنا في أركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وإلى آخر ما ذكر، وسيذكر هذا الحديث. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذا شرط، ثم استقبل القبلة، هذا شرط، لأن هذين الفعلين من الأفعال التي تسبق العبادة قبل الدخول في الصلاة، فهي كما تقدم معنا من شروط الصلاة، من شروط الصلاة. ثم قال فكبر، التكبير من أركان الصلاة لأنها أول الشروع في الدخول في الصلاة، فهي في الحقيقة من ماهية الصلاة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا حمل على سورة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه. والشيخ الألباني جمع أيضا روايات عدة في خارج الصحيحين، وهي روايات صحيحة ذكرت فيها بعض الأركان الأخرى. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. متفق عليه. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وصفوا لنا بالدقة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نكتفي اليوم بهذا، وإلى هنا، والله تعالى.
يحمل الناس أو غيره، هل تغير يرفعه ويجلسه؟
يعني يحمل أحد وهو يصلي، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب بابنته، يعني معه ولد أو معه شنطة أو شيء في الصلاة. أيوة، إيش السؤال؟
مثل ما قال أن في بلاد موجود أساتذة يقول أن جاب إبل إذا يرفع من إذا هو يرفع وعنده شيء في الدخل وتغير كيفية أسلوب في يرفع،
يعني قصدك الجمل إذا كان محمل ينزل مثلا على رجليه، وإذا كان غير محمل ينزل على يديه. هذا يحتاج أهل الخبرة، أنا قلت لك ما أدري، الله أعلم، هذا يحتاج أعرابي يسأل أصحاب الإبل. هل أحد يأتي عندكم من الأعراب؟ اسألوهم. ها؟
بعد الشباب شبه ما يقدم.
ها؟ تمام، اسألوهم.
اسألوهم إن شاء الله.
تمام. هذا جاء في حديث زائد بن قدامة، لكنه حديث مضطرب. نعم، حديث غير صحيح. الشيخ الألباني يحتج به، لكن الصحيح أنه حديث مضطرب، ما صح، فيكتفى برفع الأصبع فقط. نعم. ها؟ السجود حق السهو ماله؟ سيأتي معنا أحكام سجود السهو إن شاء الله قريبا، بعد درس أو درسين إن شاء الله. ها؟ أيوة، خلاص، هذا فقط مجرد وسوسة كأنها، ليست يعني ما عليه شيء إن شاء الله. لا، يعيد الركعة التي ترك فيها الركن، مثلا الركعة الثانية لم يسجد فيها السجدة الثانية، فاتته الركعة كاملة، يصلي ركعة واحدة ثم يسلم ويسجد سجود السهو. نعم هكذا. يعني هم يفرقون بين المدة الطويلة والقصيرة. ضابط المدة ما جاء في حديث ذي اليدين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة رباعية ركعتين، فبعد ما سلم قام هذا ذو اليدين وقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم سهوت؟ فقال الصحابة: حقا ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. انظر هذه الآن المدة، يعني يمكن خمس دقائق يعني نحوها، أما إذا كانت المدة فاحشة فخلاص ما عليه شيء، خلاص الإعادة عليه. يعني ذكروا أن أي نعم أن الإعادة كاملة، ما عليه سجود سهو ده خلاص، لأن الوقت قد مضى والفترة يعني فاحشة. نعم تذكرون هذا، وسيأتي معنا إن شاء الله في أحكام سجود السهو.